بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، فكما أعلن في الإعلانات التي تتعلق بالدورة أن درسي سوف يكون بمشيئة الله في كتابين. الأول هو الموقظة للذهبي، والثاني كتاب صحيح البخاري رحمة الله على الجميع. ولعلنا نبدأ أولا بكتاب الموقظة. نعم، لعل الأخ سهيل يقرأ.
الحمد لله، والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه. رب زدني علما ووفق يا كريم. أما بعد، قال الشيخ الإمام العالم العلامة الرحلة المحقق بحر الفوائد ومعدن الفرائد عمدة الحفاظ والمحدثين وعدة الأئمة والمحققين وعدة الأئمة المحققين وآخر المجتهدين شمس الدين محمد بن أحمد ابن عثمان الذهبي الدمشقي رحمه الله ونفعنا بعلومه وجميع المسلمين. أولا، الحديث الصحيح هو ما دار على عدل متقن واتصل سنده، فإن كان مرسلا ففي الاحتجاج به اختلاف، وزاد أهل الحديث سلامته من الشذوذ والعلة، وفيه نظر على مقتضى نظر الفقهاء، فإن كثيرا من العلل يأبونها. فالمجمع على صحته إذن المتصل السالم من الشذوذ والعلة، وأن يكون رواته ذوي ضبط وعدالة وعدم تدليس. فأعلى مراتب المجمع عليه مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه، أو منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله، أو الزهري عن سالم عن أبيه، أو أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. ثم بعده معمر عن همام عن أبي هريرة، أو ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس، أو ابن جريج عن عطاء عن جابر وأمثاله. ثم بعده في المرتبة الليث وزهير عن أبي الزبير عن جابر، أو سماك عن عكرمة عن ابن عباس، أو أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن البراء، أو العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، ونحو ذلك من أفراد البخاري أو مسلم.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فلعلي أتحدث في مقامي هذا عن ثلاث مسائل. المسألة الأولى فيما يتعلق بترجمة الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى صاحب هذا الكتاب، والمسألة الثانية لعلي أتحدث بمشيئة الله فيها عن منزلة هذا الكتاب بين كتب المصطلح، ولماذا اخترت تدريس هذا الكتاب. والأمر الثالث هو فيما يتعلق بأهمية هذا الفن الذي هو فن مصطلح الحديث، ثم بعد ذلك أدخل بمشيئة الله إلى الكلام على ما يتعلق بمسائل هذه الرسالة. فأما ما يتعلق بالأمر الأول وهو فيما يتعلق بالحافظ الذهبي، فصاحب هذا الكتاب هو محمد بن أحمد بن عثمان المعروف بالذهبي أو ابن الذهبي، المولود في عام 73 و600، والمتوفى في عام 48 و700. والذهبي رحمه الله قد ترجم له كثير من أهل العلم، سواء كان ذلك ممن عاصره أو من أتى من بعده إلى وقتنا هذا. ومن أجمع ما كتب فيه كتابان: الكتاب الأول هو لبشار عواد معروف، فإنه ترجم له ترجمة موسعة، والكتاب الثاني هو عبد الستار الشيخ، والكتاب الثاني أحسن من الأول، ولست الآن في مقام بيان ترجمة الحافظ الذهبي، لكني لعل يتحدث عن بعض ما كان يتميز به الذهبي. فأقول الذهبي رحمه الله تعالى تميز بعدة أشياء، فأولا ما يتعلق بالفنون التي كان يحملها وكان عالما بها، فأول هذه الفنون فيما يتعلق بأصل الدين ألا وهو العقيدة، فيما يتعلق بأسماء الله عز وجل وصفاته. والعلم الثاني هو فيما يتعلق بكتاب الله عز وجل، فإنه كان من القراء المشاهير في زمانه. والفن الثالث هو فيما يتعلق بعلم الحديث. والعلم الرابع الذي كان معتنيا به هو علم التاريخ، وله علاقة وثيقة بعلم الحديث. والعلم الخامس هو فيما يتعلق بالفقه وأصوله. فهذه تقريبا العلوم التي كان يحملها الحافظ الذهبي. فأما ما يتعلق بأصل الدين فكان مهتما بهذا الأمر، ولا شك أن كل مسلم يجب عليه أن يهتم بهذا الأمر غاية الاهتمام، لأن إسلام الإنسان ودينه متوقف على ذلك. فكان الحافظ الذهبي مهتما بذلك، وألف في ذلك رسائل، ومن هذه الرسائل كتابه المشهور بالعلو، وله رسالة فيما يتعلق بعدم فناء النار، فله رسالة أيضا في ذلك، وبالإضافة إلى ما كتب في ثنايا كتبه، سواء كان ذلك في سير أعلام النبلاء مثلا عندما يعلق على بعض المسائل، وكثيرا ما علق على مسائل الأسماء والصفات، أو في كتبه الأخرى. والذهبي رحمه الله كان في باب الأسماء والصفات والقدر كان على مذهب أهل السنة والحديث، وكان شديد الإنكار على من تأول شيئا من أسماء الله عز وجل وصفاته. وكما تقدم أنه ألف كتابه العلو الذي فيه بيان إثبات علو الرب عز وجل على خلقه. وأيضا في هذا الكتاب إثبات ما يتعلق بأسمائه الله عز وجل وصفاته، وذلك من خلال النصوص التي أوردها فيما يتعلق بالقرآن والسنة، أو فيما يتعلق بعد ذلك ما نقله عن الصحابة والسلف، وهلم جرى إلى زمنه تقريبا. فهو في هذا الباب على مذهب أهل السنة والحديث. وأما ما يتعلق بتوحيد العبادة فإنه كان رحمه الله تعالى ينكر على الصوفية وأمثالهم من المخرفين ومن غلا بالأنبياء وبالأولياء وبالصالحين، فكان ينكر ما يتعلق بهذه الأشياء التي تخالف ما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكنه رحمه الله عنده لين في هذا الجانب، وذلك فيما يتعلق ببعض قضايا التبرك بالأولياء وبالصالحين، وفيما يتعلق بشد الرحال إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيما يتعلق أيضا بالتغليظ على من وقع في الشرك والكفر، فكان عنده لين في ذلك. فكان يجوز التمسح بالقبر، ولا شك أن هذا باطل ولا يجوز، بل هذا من الشرك، عافانا الله وإياكم من ذلك. وقد أورد أثرا في معجمه الذي يتعلق بشيوخه آثرني إلى عبد الله بن عمر أنه فعل ذلك، ولا شك أن هذا باطل ولم يصح عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. ولا شك أن التبرك لا يكون إلا بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم من هذه الأمة. وأما من أتى من بعده من صحابته رضي الله تعالى عنهم ومن أتى من بعدهم فلا يجوز أبدا التبرك بهم، وذلك أن الأصل في التبرك أنه عبادة، والأصل في العبادات المنع، فلا يجوز لأحد أن يجيز ذلك إلا بدليل. وقد ثبت في جامع الترمذي وغيره من حديث الزهري عن أبي سنان عن أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه قال: كنا ونحن حدثاء عهد بإسلام بررنا بسدرة، كان المشركون يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال عليه الصلاة والسلام عندما سمع مقالتهم: قال الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فشدد في الإنكار عليهم وغلظ الأمر في حقهم، وجعل هذا مثل ما حصل من أصحاب موسى عندما طلبوا منه أن يجعل لهم إلها عندما مروا بقوم كانوا عاكفين على صنم لهم، على صنم لهم. فأقول إن الأصل في هذا الأمر هو المنع. الأمر الثاني أن دل الإجماع على أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما كانوا يفعلون ذلك بأبي بكر الصديق ومن دون من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وأن التابعين ما فعلوا هذا بالصحابة. وقد نقل الإجماع على ذلك الشاطبي، نقل إجماع الصحابة على أنهم ما كانوا يفعلون هذا بعضهم مع البعض الآخر. وهذا الإجماع الذي نقله الشاطبي واضح وبين، فهذه كتب السنن والمسانيد والأجزاء والمصنفات والآثار دال على ذلك، وليس فيها شيئا فيه التبرك بالصحابة رضي الله تعالى عنهم. وما جاء عن التابعين من ذلك ما رواه الإمام أحمد أن أحد التابعين قال لأحد الصحابة: أعطني يدك التي صافحت بها أو بايعت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعندما أعطاه يده قام وقبلها أو مسح بها وجهه. هذا ليس من قبيل التبرك، هذا ليس من قبيل التبرك. ومن قال إن هذا تبرك فهذا عليه أن يأتي بالدليل، وإنما هذا من قبيل المحبة. يعني عندما نحن نمسح الحجر الأسود ليس هذا طلبا للبركة من الحجر الأسود، وإنما هذا متابعة لسنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك. وعندما كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يتتبع الأماكن التي نزل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هو قصد في هذا أن يتبرك بهذه الأماكن، وإنما هذا محبة منه، على أن كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنكروا على عبد الله بن عمر فعله ذلك. ومن ذلك ما ثبت عند ابن أبي شيبة أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ثبت بالإسناد الصحيح أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عندما رأى الناس يقصدون مكانا معينا فقال: ما بال الناس يقصدون هذا المكان؟ قالوا: إن هذا المكان صلى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال عندئذ: بهذا هلك من كان قبلكم بتتبعهم لآثار أنبيائهم، من حضرته الصلاة فليصلي وإلا فلينصرف. فأنكر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فعلهم هذا، وذلك بتتبعهم لهذا المكان. فأقول الأدلة على ذلك كثيرة التي تمنع من هذا الأمر. فأقول الحافظ الذهبي عفى الله عنا وعنه هنا أخطأ في ذلك، وأيضا سكوت في بعض التراجم عن أو نقل في بعض التراجم أن قبر فلان يزار وما يتعلق بالدعاء عند القبور، فلم ينكر ذلك، بل في ترجمة حسن ابن حسن من سير الأم النبلاء فيما أظن أنه عندما ترجم له وذكر إنكاره رحمه الله تعالى على الرجل الذي وجده يدعو عند القبر، فحسن بن حسن أنكر على هذا الرجل فعل ذلك، لأنه لا يجوز الدعاء عند القبور، ولا يجوز فعل أي عبادة من العبادات في المقابر أو عند القبور إلا صلاة الجنازة فقط، وذلك لما ثبت في حديث زيد بن ثابت وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، قال: أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، ولا تجعلوا بيوتكم قبورا. فعندما الإنسان لا يصلي في بيته يصير هذا البيت مثل المقبرة، فالمقبرة هي التي لا يصلى فيها، فعندما الإنسان لا يصلي في منزله من النوافل فهذا يصير هذا البيت كالمقبرة، فإنها هي التي لا يصلى فيها. وقد صح في السنن حديث أبي سعيد الخدري في نهي الرسول عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في المقبرة والحمام، فنهى عليه الصلاة والسلام من الصلاة في المقبرة، كما أنه نهى أيضا عليه الصلاة والسلام من القراءة في المقبرة، فكذلك أيضا باقي العبادات هي ملحقة بذلك ما عدا صلاة الجنازة هي التي دل الدليل على مشروعيتها وجوازها في المقبرة. ومن ذلك ما ثبت في البخاري عندما فاتت أو عفوا ما ثبت في البخاري عندما مات الرجل الذي كان يقوم المسجد أو المرأة، جاء بأن الرجل جاء بأنه امرأة كما في الصحيح، فعندما مات الصحابة دفنوه أو دفنوها ولم يخبروا الرسول عليه الصلاة والسلام، فعندما افتقدها وافتقدها سأل عنه فأخبر بأنه قد توفي، فقال: دلوني على قبره، فذهب وصلى عند القبر. نعم. فأقول الذهبي رحمه الله ينقل مثل ذلك ولا ينكر هذا، وفي ترجمة عبد الله في ترجمة حسن بن حسن أنكر عليه إنكار على هذا الرجل الذي جاء ودعا عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنه أخطأ في إنكاره، وأن الأدلة دلت على ما ذهب إليه حسن ابن حسن رحمه الله تعالى. كذلك أيضا فيما يتعلق بشد الرحال إلى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام ألان العبارة في ذلك، ولا شك أن الأدلة صريحة في النهي عن شد الرحال إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد، وكذلك أيضا حديث بصرة بن أبي بصرة، كلها فيها النهي عن شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة، وجاء النهي عن شد الرحال، يعني هذه الحديث إما أن تكون جاءت بلفظ لا تشد الرحال بصيغة النهي، أو لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. وفي قصة بصر بن أبي بصرة وهي صحيحة رواه ضياء المقدسي في فضائل بيت المقدس، وهناك من قبله من رواها، لكن ما أذكر الآن ضياء المقدسي في فضائل بيت المقدس، عندما ذهب أبو هريرة رضي الله عنه إلى الطور ثم أتى والتقى به بصر بن أبي بصر فقال: من أين أتيت؟ قال: ذهبت إلى الطور. فقال: لو أدركتك قبل أن تذهب لما ذهبت. قال: ولم؟ قال إني سمعت رسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تشدوا رحال إلا إلى ثلاثة مساجد. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا ينكرون شد الرحال إلا إلى المساجد الثلاثة. فأقول أن الحافظ الذهبي ألان العبارة في ذلك، ولا شك أنه أخطأ في هذا الأمر. نعم. وأما ما يتعلق بعلم القراءات فإنه كان رحمه الله من المبرزين في ذلك، وفي بداية حياته اتجه لهذا الفن إلى أن بلغ 18، ثم بعد ذلك اتجه إلى علم الحديث. وأما ما يتعلق بعلم الحديث فإنه رحمه الله كان من كبار الأئمة في ذلك، سواء كان فيما يتعلق بالجرح والتعديل، أو فيما يتعلق بالحكم على الأحاديث تصحيحا وتضعيفا، أو فيما يتعلق ذلك أيضا بنقد المتون والرواية وما شابه ذلك، وكذلك أيضا في علم التاريخ. لكن لعلي أذكر بعض الأشياء التي تتعلق بمنهجه فيما يتعلق بعلم الحديث. فإنه رحمه الله كان يتميز بأنه في الغالب لا يروي إلا ما ثبت، وأما الذي ليس بثابت فإنه إذا رواه في الغالب ينبه عليه، ينبه على ضعفه. وكان ينكر رحمه الله على بعض الحفاظ ممن كان يروي الأحاديث الضعيفة ويسكت عليها، كما أنكر على محمد بن إسحاق بن منده وعلى أبي نعيم، أنكر عليهما سكوتهما على رواية الأحاديث الضعيفة، فأنكر عليهم ذلك. فأقول كان رحمه الله متميزا بنقد الأحاديث التي يرويها إن كانت ضعيفة، ويتكلم على الحديث تصحيحا وتضعيفا. الأمر الثاني أنه كان رحمه الله فيما يتعلق بفنون الحديث وعلم المصطلح، فإنه كان متمكنا من هذا الفن، ومن ذلك تأليفه أو في الحقيقة اختصاره لهذه الرسالة المسمات بالموقظة، ولعل يأتي الكلام عليها فيما بعد بمشيئة الله. كذلك أيضا هو رحمه الله فيما يتعلق بعلم الجرح والتعديل، فإنه كان متمكنا في هذا المجال، حتى قال السبكي كأن الأمة جمعت في صعيد واحد فنظرها ثم أخذ يخبر عنها إخبار من حضرها. وهذه العبارة فيها مبالغة، هذه العبارة لا شك أنها فيها مبالغة، وينبغي الانتباه لهذه العبارات التي فيها مبالغة أو التي فيها تجاوز للحد. المقصود أن الذهبي كان متمكنا في هذا المجال، ويتميز تمكنه أولا رحمه الله في اطلاعه على الراوي وحاله، والأمر الثاني أنه رحمه الله كان يغلب عليه الإنصاف، ولا شك أن هذا أمر مهم، فلا بد من العدالة والإنصاف والاعتدال في الحكم على الرواة. والأمر الثالث أنه رحمه الله كان يتميز منهجه باستقراء أحاديث الراوي ثم بعد ذلك الحكم عليه. فمثلا في ترجمة عبد الله بن داود الواسطي عندما ذكر كلام الحفاظ في تضعيفه ثم ذكر عبارة لابن عدي قال أرجو أن لا بأس به، فرد عليه الذهبي قال بل فيه كل البأس. وكذلك أيضا في ترجمة يحيى بن عبد الله بن بكير، طبعا هو من الثقات المشاهير ونقل توثيق الأئمة، فعندما عندما ذكر كلام النسائي فيه وتضعيف له رد كلام النسائي ثم قال ما أدري ما الذي أوجب للنسائي الطعن فيه، ثم قال لا أعرف له حديثا منكرا حتى أذكره. وفي ميزان الاعتدال واضح هذا الأمر، وذلك أنه كثيرا ما يذكر في ترجمة الراوي أحاديث أنكرت على هذا الراوي، وهذه الأحاديث التي أنكرت إما أن تكون منقولة من كتاب ابن عدي الكامل أو كتاب العقيلي، أو هو يذكر زيادة على ما جاء في هذين الكتابين أو ما جاء في كتاب الحبان المجروحين، فإنه أحيانا يزيد بعض الأحاديث التي استنكرت على هذا الراوي. المقصود أن منهجه يتميز بذلك، ولا شك أن هذا أمر مهم. الحافظ بن حجر رحمه الله ما كان يعني متميزا بذلك الذهبي، هو أحيانا نعم يستقرأ، لكن الذهبي أكثر منه استقراء، الذهبي أكثر منه استقراء في هذا الأمر. كذلك أيضا مما يتميز به الذهبي في هذا المجال هو أنه كثيرا ما ينبه على بعض ما يتعلق بالنقاد من تشددهم أو اعتدالهم أو تساهلهم، أو أن يكون فيهم مثلا بعض البدعة أو الأشياء التي تسبب عدم قبول جرحهم ونقدهم للراوي، فكثيرا ما ينبه على ذلك، ولا شك أن هذا أمر مهم، لا شك أن هذا الأمر هو أمر مهم. فالذهبي كثيرا ما ينبه على ذلك، وله رسالة في المتكلمين في الرجال، وقسم الرجال الذين تكلموا في الرواة إلى ثلاثة أقسام فيما يتعلق بالاعتدال وعدمه، فذكر منهم قسم معتدل وقسم متشدد وقسم متساهل. ذكر من المعتدلين الإمام أحمد والبخاري وغيرهم، وذكر من المتشددين يحيى بن سعيد القطان وأبو حاتم الرازي، وذكر من المتساهلين الحاكم وقبلها الترمذي، وإن كان يناقش في بعض ذلك، لكن أقول كان متميزا بذلك. كذلك أيضا فيما يتعلق بمكانة هذا الناقد من علم الجرح والتعديل، فكانت كثيرا ما يبين مكانة هذا الناقد، فمثلا الأزدي كثيرا ما يوهي أقواله ويضعف ما يصدر منه من جرح، فهذا بيان منه لعدم تمكن الأزدي، أو أن كثيرا من أقواله لا تقبل، أو عندما أو عفوا في ترجمة ابن خراش، أو أحيانا ينبه فيما يتعلق بابن خراش بأنه كان عنده رفض، وأن أقواله في من هو متهم بالنصب أنها لا تقبل. فأقول كثيرا ما كان يعتني بهذا، ولا شك أن هذا مفيد جدا. كذلك ما يتميز به رحمه الله في هذا المجال أنه عندما يترجم للراوي يذكر أقوال المجرحين، أقوال عفو المعدلين، ثم أقوال المجرحين، ثم بعد ذلك يوازن ما بين هذه الأقوال ويرجح القول الراجح، وهذا يظهر في كتابه ميزان الاعتدال وسير أعلام النبلاء وغيرها من كتبه، ولا شك أن هذا مفيد لمن أراد أن يتعلم هذا العلم. فعندما يعرض الراوي ويذكر ما الكلام ويذكر الكلام فيه تعديلا وتجريحا، ثم يرجح القول الراجح، وذلك من خلال بعض القواعد التي يذكرها في هذا المجال، لا شك أن هذا أمر مهم وهو مفيد. يعني مثلا الحافظ بن حجر في التقريب يقتصر على القول الراجح في هذا الراوي، مثلا في التهذيب في الغالب ينقل أقوال الحفاظ في هذا الراوي، لكن مناقشة الأقوال ليست هي موجودة في كثير من كتبه إلا ما كان في مقدمة فتح الباري. في مقدمة الفتح ذكر فصل في الرواة الذين تكلم فيهم وخرج لهم البخاري في الصحيح. فأقول حافظ بن حجر وإن كان يفعل ذلك لكن الذهبي أكثر منه، الذهبي أكثر منه في هذا المجال، لكن حافظ بن حجر يتميز عليه بأنه كثيرا ما يحاول أن يجمع ما بين أقوال الأئمة في هذا الراوي، فهذا يؤدي به إلى التفصيل في حال الراوي أحيانا، فيقولنا حديثا مثلا على قسمين أو ثلاثة، وذلك عندما يقولنا إذا حدث من كتابه فهو صح مما لو حدث من حفظه. الذهبي رحمه الله مسألة التقسيم هذه نادر ما تكون عنده، وإنما في الغالب يعطي حكم مجمل على هذا الراوي، أو يعطي الحكم أو الأصل في هذا الراوي أن مثلا صدوق ولا ثقة ولا ضعيف، ولا يفصل في حاله فيما يتعلق بأن إذا روى عن فلان فهو ثقة وإذا روى عن فلان فهو ضعيف وما شابه ذلك. ومن المعلوم أن هذه قاعدة مهمة من قواعد الجرح والتعديل. كذلك مما يتميز به في هذا المجال هو نقده للمتون، فكثيرا ما ينقد المتون، وهذا أمر مهم في غاية من الأهمية، وبالذات في من تأخر ما كان عندهم هذا الأمر وهو نقد المتون، يعني الحافظ العراقي وابن حجر والسخاوي والعلائي ليس عندهم هذا الأمر، أو هو عندهم لكن ليس مثل هو عند الذهبي أو ابن تيمية أو ابن عبد الهادي أو ابن رجب، فإن هؤلاء أمكن منهم في ذلك وأكثر منهم نقدا للمتون، وهذا لا شك أنه أمر مهم في غاية من الأهمية، وكثير من المتأخرين غفل عن ذلك حتى أنه أخذ يصحح الأحاديث المنكرة من حيث المتن والتي تصادم ما جاء في الكتاب والسنة. ومن ذلك في حديث أبي موسى الأشعري، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ثلاثة لا يقبل لهم دعاء، ذكر منهم رجل كان تحته امرأة سيئة الخلق وصبر عليها، قال هذا لا يقبل منه دعاء، هذا باطل. دل الكتاب والسنة على أنه ينبغي الصبر على من كان هذا حاله، لا شك أن الصبر مطلوب مطلقا وبالذات على المرأة السيئة الخلق، فكيف ما يقبل له دعاء؟ ومع ذلك هناك من صحح هذا الحديث وهو حديث باطل ولا يصح أبدا، والصواب أنه موقوف معلول، هذا هو الصواب. فتصحيح هذا الحديث لا شك أنه هذا ليس بصحيح. فأقول الغفلة عن المتون وعدم مقارنتها بما جاء في الكتاب والسنة لا شك أن هذا من الخطأ، لكن ينبغي أن ينتبه إلى أمر، وهو أنه الذي يفعل ذلك إنما هو العالم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس أهل الأهواء والبدع الذين كل ما يخالف عقولهم ردوه عافانا الله وإياكم، كالمعتزلة ومن صار على منهجهم في هذا العصر كالغزالي والترابي وأمثالهما. فلا شك أن هذا أمر باطل وليس بصحيح، وإنما هذا مرجع لأهل الحديث العالمين بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا ما يتميز به الذهبي في هذا المجال هو أنه رحمه الله يبين وها كثير من القصص، يوهي كثيرا من القصص، ولا يسكت عن القصة إذا كانت واهية أو منكرة. ومن ذلك القصة التي تحكى أن بقي بن مخلد رحمه الله كان يأتي إلى الإمام أحمد على صورة سائل يختفي بهذه الصورة، يتخفى بصورة سائل ثم يحدث الإمام أحمد حديث، وهكذا لأن الإمام أحمد رحمه الله منع من التحديث، فهذه القصة منكرة كما قال الذهبي. أو قصة سعيد بن جبير وأن اللبوة حملته، وأشياء أخرى ذكرت في قصته فأنكرها رحمه الله، قصة مع الحجاج عندما أوتي به للحجاج وأن هناك لبوة حملته في أثناء الطريق وكذا وكذا، فبعض هذه الأشياء أنكرها الذهبي. أو مثل قصة فروخ والد ربيعة، وأن ذهب إلى الجهة 30 سنة ثم رجع إلى المدينة، وعندما دخل إلى المدينة وجد حلقة لربيعة، ثم بعد ذلك انصرف إلى بيته، فعندما ضرب الباب ودخل وجد ربيعة وحصلت مضاربة بينه وبين ابنه، وأنه ما كان يعرف أن هذا ابنه، ربيعة ما كان يعرف أن هذا والده. فهذه القصة منكرة كما قال الذهبي. المقصود أن الذهبي رحمه الله مما يتميز في هذا الأمر هو بيان بطلان هذه القصص المنكرة وأمثالها. فهذا بعض ما يتميز به الذهبي في علم الحديث وعلم التاريخ، ولعلي أقتصر على هذا فيما يتعلق بالمقدمة التي أردت أن أقدمها فيما يتعلق بحال الحافظ الذهبي. وأما الأمر الثاني وهو فيما يتعلق بهذا الكتاب الذي هو كتاب الموقظة ومنزلة هذا الكتاب. فطبعا ألفت كتب كثيرة في علم المصطلح، والكلام على هذه الكتب أرجئ إلى وقت آخر، وهو عندما سوف أو عندما تحدث من مشيئة الله عن كيفية طلب هذا الفن وتعلمه. فأقول ألفت كتب كثيرة في هذا المجال، ومنها كتاب الاقتراح لابن دقيق العيد في معرفة الاصطلاح. وكتاب الاقتراح لابن دقيق العيد كتاب جيد ومفيد في بابه، وذلك أنه تميز بأمور. الأمر الأول هو اختصار، هو أن هذا الكتاب مختصر، وقد ذكر ابن دقيق العيد في مقدمة كتابه الذي هو أصل هذا الكتاب الموقظة، ذكر قال أن هذه نبذة، قال هذه نبذة في علم المصطلح يستفيد منها المبتدأ حتى ينتقل إلى ما هو أوسع منها. فأقول تميز كتاب ابن دقيق العيد بالاختصار، وذلك أن كثيرا من كتب المصطلح ذكرت أشياء هي في الحقيقة من فضول العلم وليست من أصول العلم أو أصول علم هذا الفن الذي هو مصطلح الحديث، يعني فيما يتعلق بأنواع العلو، فيما يتعلق كذلك أيضا بالتوسع في أداب الرواية وما شابه ذلك. فهناك أشياء كثيرة فيما يتعلق بالإجازة وأنواح وما شابه ذلك، فهذه أشياء يعني هي في الحقيقة من فضول العلم. فابن دقيق العيد كان كتابه مختصر، وأول ما بدأ بالصحيح ثم الحسن وهكذا. نعم، كذلك أيضا ما تميز به كتاب ابن دقيق العيد الأمر الثاني هو فيما يتعلق بأنه أضاف إلى من سبقه أشياء، وذلك عندما تكلم على حد الصحيح ذكر الاختلاف ما بين أهل الفقه وأهل الحديث، فقال هم مختلفين في ذلك، فذكر أن أهل الحديث يزيدون في حد الحديث الصحيح لا يكون شاذا ولا معللا، وقال هذا لا يجري على أصول الفقهاء. فأقول هو زاد زيادات مفيدة على من سبقه، وإن كان هناك زاد زيادات مفيدة على من سبقه، ومنها ما تقدم. الأمر الثالث أنه من الزيادات أيضا، لكن خصيتها بفائدتها أو تميز هذا الكتاب بها، هو أنه ذكر أكثر من 200 حديث، فقسم هذه الأحاديث على أقسام، فذكر أولا ما اتفق البخاري ومسلم على صحته فذكر 40 حديث، ثم ما انفرد البخاري برواية عن مسلم فذكر 40، ثم ما انفرد مسلم عن البخاري برواية فذكر 40 حديث أيضا، ثم 40 حديث بأسانيد قد اتفق أو برجال قد خرج لهم الشيخان، ذكر 40 حديث برجال أو في رجال أسانيدها أو هؤلاء الرجال الذين هم في أسانيد هذه الأخبار قد خرج لهم الشيخان، ثم ما خرج لهم البخاري، ثم ما خرج لهم مسلم، أي لهؤلاء الرواة ولم يخرج لهم في صحيحة، ولم يخرج هذا الحديث في صحيحة البخاري أو مسلم، ثم طبعا أولما اتفق الشيخان على روايته ذكر 40 كما قلت، ثم ما رواه البخاري منفردا به عن مسلم فذكر 40، ثم ما رواه مسلم منفردا به عن البخاري فذكر 40، ثم 40 حديث رجالهما قد خرج لهم الشيخان، ثم 40 حديث رجالها قد خرج لهم أو رجالها قد خرج لهم البخاري، ثم 40 أخرى قد خرج لهم مسلم، ثم 40 أخرى لم يخرج لهم البخاري ومسلم شيئا، ولكن هذه 40 أيضا هي صحيحة، فأقول هو تميز أيضا بذلك، ولا نعرف أن كتب الحديث ذكرت مثل كتب المصطلة عفوا ذكرت مثل هذا، فهذه ثلاثة أشياء تميز بها كتاب ابن دقيق العيد. هذا الكتاب هو فرع عن كتاب ابن دقيق العيد، فاختصر الذهبي كتاب ابن دقيق العيد، فتميز هذا الكتاب عن غيره باختصاره، بالإضافة إلى أن كتاب ابن دقيق العيد الذي واصل هذا الكتاب مختصر، إلا أن الذهبي زاد اختصارا، وهذا الاختصار هو في الأصل أنه مفيد، لكن في بعض مواضع هذا الكتاب اختصر الكلام بحيث أصبح الكلام غير مفهوم إلا بعد أن ترجع إلى الأصل الذي هو كتاب ابن دقيق العيد. فالذهبي في هذا الكتاب اقتصر على ما يتعلق بهذا الفن، على ما يتعلق بهذا الفن، ويعني الزيادات التي هي ما يتعلق بأساس واصل هذا الفن، وأما الزيادات التي من فضول العلم وما شابه ذلك إما أن يكون حذفها ولا اختصرها اختصارا كبيرا. الميزة الثانية التي يتميز بها كتاب الحافظ الذهبي هو أنه أيضا زاده زيادات، هذه الزيادات هي زيادة على ما ذكر ابن دقيق العيد ومن سبقه، ومن ذلك عندما تكلم على الجهالة فقال أن هناك في الصحيحين رجال قد خرج لهم الشيخان ولم يجرحهم أحد، قال فهؤلاء موثقين، ثم قال من صحح لهم الترمذي أو ابن خزيمة ولم يجرحوا طبعا ولم يوثقوا أيضا فهؤلاء يحكم على حديث بأنها جيدة الإسناد، ثم قال ثالثا من صحح لهم الدارقطني والحاكم، فأقل ما يحكم على هؤلاء الرجال بأنهم أو بأن هذا الرجل حسن الحديث، من صحح له الدارقطني والحاكم يحكم عليه بأنه حسن الحديث، قال هذا أقل ما يحكم به عليه. وكذلك أيضا عندما تكلم رحمه الله على ما يتعلق بالمنكر فتكلم بكلام مفيد وبين ما كان يفعل بعض متقدمي أهل الحديث من أن التفرد يعتبر علة، فقال عندما ذكر مجموعة من الحفاظ قال من الصحابة أبي هريرة ومن التابعين سعيد ومن سواء التابعين الزهري، ثم ذكر مالك وسفيان الثوري، ثم ساق مجموعة من الحفاظ، ثم قال ما تفرد به التابع يعتبر صحيح، ثم قال ما تفرد به تابع التابع يعتبر صحيح غريب، ثم قال ما تفرد به أتباع التابعين يعتبر غريب فرد ولم يحكم بصحته. ثم قال رابعا ما نعم ثم قال الطبقة الرابعة لا يوجد لهم ما يتفردون به إلا نادرا. فهذه المسألة مهمة، وكثير ممن يشتغل بهذا الفن يغفل عن التفرد، عن مسألة التفرد، فبالتالي يلغي جزء كبير من علم العلل. وفي الحقيقة أنه لا يصح لأحد أن يحكم على الأحاديث تصحيحا وتضعيفا حتى يعرف علم العلل، ومن ذلك الغرابة والشذوذ والتفرد. فأقول هذه بعض المباحث التي تميز بها كتاب الحافظ الذهبي. فأقول لهذين الأمرين أنا اخترت كتاب الموقظة للذهبي رحمك الله. نعم. وأما الأمر الثالث المقدم التي أردت أن أقدم بها، وهي فيما يتعلق بأهمية هذا الفن، ولعلي أرجئها إلى الدرس إلى غدا بمشيئة الله، لأن طال الكلام شيئا بعض الشيء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه، أما بعد، قال الشيخ الإمام العالم العلامة الرحلة المحقق بحر الفوائد ومعدن الفرائد، عمدة الحفاظ والمحدثين، وعدة الأئمة المحققين، وآخر المجتهدين شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي الدمشقي رحمه الله ونفعنا بعلومه وجميع المسلمين. أولا، الحديث الصحيح هو ما دار على عدل متقن واتصل سنده، فإن كان مرسلا ففي الاحتجاج به اختلاف، وزاد أهل الحديث سلامته من الشذوذ والعلة، وفيه نظر على مقتضى نظر الفقهاء، فإن كثيرا من العلل يأبونها، فالمجمع على صحته إذن المتصل السالم من الشذوذ والعلة، وأن يكون رواته ذوي ضبط وعدالة وعدم تدليس.
أحسنت يا أخي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد، فتقدم لنا الكلام بالأمس على الحافظ الذهبي، ذكرت بعض ما يتعلق بصاحب الكتاب ألا وهو الحافظ الذهبي، ثم كذلك أيضا تحدثت عن منزلة هذا الكتاب من كتب المصطلح، ولماذا اخترت هذا الكتاب في هذه الدورة. وذكرت بالأمس أنني سوف أتحدث بمشيئة الله عن أهمية هذا الفن الذي هو مصطلح الحديث، ثم بعد ذلك أتحدث عن تعريف وحد وضابط هذا الفن، ثم أتحدث بمشيئة الله عن كيفية طلب هذا العلم، ثم بعد ذلك ندخل بمشيئة الله إلى الكلام على متن هذه الرسالة. فأقول أما ما يتعلق بأهمية هذا العلم، فأولا لا يخفى على أي مسلم أهمية العلم بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويكفي في ذلك ما جاء في قوله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فأمر الله عز وجل نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم أن يعلم بأنه لا إله إلا الله، ثم بعد ذلك يعمل. وقال الله عز وجل لرسوله عليه الصلاة والسلام وقل ربي زدني علما، ف فمع تتابع ونزول الوحي عليه في الصباح والمساء، إلا أن الله عز وجل يأمره بأن يزداد علما. ولذلك من جملة ما امتن الله عز وجل به على نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم أنه علمه ما لم يكن يعلم، كما قال تعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. ولذلك افتخر سليمان بن داود عليهما السلام بأن الله عز وجل علمه منطق الطير وأوتي من كل شيء، وأن هذا هو الفضل المبين. فأقول أن العلم لا يكون الإنسان مسلما إلا به، فيتوقف صحة الإسلام الإنسان على العلم. ولذلك كما تقدم أن الله عز وجل قال لرسوله: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وقد قال عز وجل: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فلا بد أن تكون هذه الشهادة مبنية على العلم، أي شهادة التوحيد. ولذلك في صحيح الإمام مسلم من حديث الوليد بن مسلم عن حمران عن عثمان رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. فقيد ذلك بالعلم، فقيد ذلك بالعلم. والأدلة في الحقيقة كثيرة التي تدل على ذلك، ومن ذلك ما رواه البخاري في صحيحه من حديث يونس بن يزيد عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذا أراد الله عز وجل بالعبد خيرا فقهه في الدين، وإذا لم يرد به خيرا عافانا الله وإياكم من ذلك ما فقهه في دينه، فأصبح كالإمعة لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. ونوصيك نفسي معاشر الإخوان بتعلم ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكما تقدم أن صحة إسلام الإنسان وإيمانه إنما هو متوقف على العلم، وكلما كان أكثر علما بالله عز وجل وبدينه وشرعه ونبيه عليه الصلاة والسلام كلما كان أعلى منزلة عند الله وأوفع مكانة عند ربه عز وجل. ولذلك بين سبحانه وتعالى أن الرفعة إنما تكون بذلك وبالإيمان، فقال عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والإيمان لا يصح إلا بالعلم، ولا ينمو ولا يتأسس في قلب الإنسان إلا بالعلم. فإذا مرجع الأمور إلى العلم، فعلى المسلم أن يحرص على هذا الأمر غاية الحرص. فأولا إسلام متوقف على ذلك، ثانيا أن مكانته عند الله عز وجل إنما تكون بهذا الأمر، فكلما كان متحققا بذلك كلما كان أقرب وأعلى وأرفع منزلة عند ربه عز وجل. ولذلك في جامع الترمذي من حديث عاصم عن زر عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فمنزلة كل إنسان في الجنة، والجنة لا يخفى أنها درجات، فمنزلة كل إنسان في هذه الدرجات إنما يكون ذلك بالعلم. فكلما كان أكثر تحققا بالعلم كلما كان أرفع منزلة وأعلى مكانة عند الله عز وجل. ثم الأمر الثالث أن الإنسان لا يمكن أن يخرج من الشبهات ومن الفتن إلا بالعلم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يخفى تتابع الفتن بالذات في وقتنا هذا، وفي عصرنا هذا. وهذا مصداق ما رواه الإمام مسلم في صحيحه وغيره من حديث الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال: دخلت إلى المسجد فوجدت عبد الله بن عمرو بن العاص جالسا في ظل الكعبة، فأتيت إليه فإذا هو يحدث، قال: كنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها، فنزلنا منزلا ثم بعد ذلك نادى المنادي أن الصلاة جامعة فاجتمعنا، فقال عليه الصلاة والسلام: إنه ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمة على خير ما يعلمه لهم ويحذرهم من شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسوف يصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتأتي الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف، ثم تأتي الفتنة فيقول المؤمن: هذه. فمن أحب أن يزحزح عن النار وأن يدخل إلى الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. فأقول أن تتابع الفتن هذا مصداق ما أخبر عنه رسول صلى الله عليه وسلم. وفي سنن ابن ماجه من حديث ابن جابر عن عبد ربه أنه سمع معاوية رضي الله تعالى عنهما يقول: قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة. وفي صحيح البخاري من حديث سفيان الثوري عن الزبير بن عدي عن أنس قال: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم عز وجل، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. فلا يخفى تتابع الفتن وتتابع الأمور التي تذهل الإنسان وتوجب له الحيرة والاضطراب إلا لمن كان عالما بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان عليه الصلاة والسلام كما في صحيح الإمام مسلم من حديث عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا افتتح صلاة الليل يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. فكان يدعو في كل ليلة أن يهديه الله عز وجل لما اختلف فيه من الحق بإذنه فيهديه إلى الصواب وإلى الحق، وهو المبعوث بالهدى وبالحق وبالصواب. ومع ذلك كان يلح ويكثر على ربه عز وجل من الدعاء بذلك. فأقول يا معاشر الإخوان إن هذا يدعونا إلى المسارعة إلى طلب العلم وعدم التكاسل والتهاون في ذلك، بل علينا أن ننبه إخواننا وأصحابنا وكذلك أيضا باقي الناس إلى الحضور إلى هذه المجالس والجلوس في مجالس العلم والذكر التي تحفها الملائكة والتي تغشى أصحابها الرحمة، والتي تتنزل فيها السكينة من قبل الله عز وجل، والتي يذكر الله عز وجل فيها الجالسين عنده سبحانه وتعالى. ثم أنه مطلوب من كل واحد منا أن يدعو إلى الله عز وجل وأن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر، وهذا أمر واجب متحتم على كل واحد منا. لكن لا شك أن كل إنسان بحسبه، فعلى حسب مكانته العلمية والاجتماعية ومسؤوليته يكون هذا الأمر أوجب وأكبر عليه من غيره، وهكذا. ولذلك يقول الله عز وجل: وما كان ربك مهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، فلم يقل عز وجل صالحون، وإنما قال مصلحون، صالحون في ذاتهم مصلحون لغيرهم. ولذلك في صحيح الإمام مسلم والسنن من حديث قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي سعيد الخدري يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. فالدعوة إلى الله عز وجل محتاجة إلى علم، وتغيير المنكر محتاج إلى علم، والأمر بالمعروف محتاج إلى علم. فلا بد أن الإنسان يسارع إلى تعلم ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يبدأ بأساس الدين وأصله، ألا وهو توحيد الله وإفراده بالعبادة والبراءة من الشرك والمشركين. فإن أكثر الناس قد خلطوا وأخطأوا في هذا الأمر، وهذا مصداق لما جاء في كتاب الله عز وجل: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وكما قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فالغالب على الناس عافانا الله وإياكم هو الانحراف والضلال عن الهدى وعن الجادة التي أمرنا الله عز وجل بالسير عليها. فعلى الإنسان أن يبدأ بأساس الدين وأصله، وأن يعتني بذلك غاية الاعتناء، حتى يفك رقبته من النار، عافانا الله وإياكم جميعا من النار. فأقول أن علم المصطلح هو من أهم العلوم، وأهمية هذا العلم تتبين من عدة جهات. الجهة الأولى: يعرف الإنسان من خلال هذا العلم صحة هذا الدين الذي أكرمنا الله عز وجل به. فلا شك أن القرآن الكريم قد نقل إلينا نقلا متواترا حفظا وكتابة، والعلم بذلك إنما يكون للعلم التفصيلي بذلك إنما يكون لمن كان عالما بالإسناد وبصحته. فكون هذا أمر يعتقده جميع المسلمين هذا بحمد الله واضح وبين، لكن العلم بتفاصيل ذلك والتيقن من ذلك إنما هو لمن كان عالما بالإسناد وصحته. ثم ما يتعلق بسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فكذلك أيضا يكون الإنسان عالما بما صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وبما لا وبما لم يصح، يكون هذا لمن كان عالما بهذا الفن ومتحققا فيه، فيعرف ما صح في السنة وما لم يصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم الأمر الثالث: أن هناك نصوص قد اختلف أهل العلم في صحتها من ضعفها، والناس تجاه هذا الاختلاف هم على ثلاثة أقسام: إما أن يكون عامة فيسأل العلماء، وإما أن يكونوا من طلبة العلم، فهؤلاء إذا لم يكن عندهم علم الإسناد وصحته وإلا سوف يقعون في التقليد. ولا شك أن من كان عالما بالإسناد وصحته، وهذا هو القسم الثالث، هذا سوف يدعوه إلى أن يبحث في صحة هذا الحديث ويتأكد بنفسه هل هذا الحديث صحيح أو ليس بصحيح، فيخرج عن حد التقليد والمتابعة لغيره من الناس، وهذا مطلوب من كل مسلم. فهذا يكون طبعا هذا مطلوب يكون المسلم من حيث الأصل، لكن لا شك أن الذي يقوم بهذا أو أن هذا عفوا في الأصل فرض كفاية لا بد أن يقوم به طائفة من المسلمين، فهذا يكون متحققا لأهل الحديث العالمين بهذا الفن. ثم رابعا أن أيضا هناك أخبار وقصص، سواء كانت هذه الأخبار والقصص منقولة عن الصحابة والتابعين أو من أتى من بعدهم، ثم هذه الأخبار والقصص إما أن تكون لها علاقة بالدين أو لا تكون لها علاقة بالدين، يعني لها علاقة بالدين ما نقول عن الصحابة فيما يتعلق بتفسير ما جاء في كتاب الله أو ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تفقها في الكتاب والسنة وما شابه ذلك، فأقول هذه أيضا تحتاج إلى معرفة، تحتاج عفوا إلى معرفة ما صح من ذلك وما لم يصح، ما صح من ذلك وما لم يصح. ولذلك كان أهل الحديث هم الطائفة المنصورة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الإمام أحمد رحمه الله قال: إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من هم، لأن أصحاب الحديث هم العالمين بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وسلف هذه الأمة، فأمكنهم أن يقتدوا ويتمسكوا بكتاب الله وأن يهتدوا بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يسيروا على طريقة السلف الصالح. فلذلك كان أهل الحديث هم الطائفة المنصورة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أكثر الناس إيمانا ويقينا بما عندهم من العلم بالإسناد وصحته. ولذلك نقل عن كثير من المتكلمين والذين اشتغلوا بالكلام، نقل عنهم الحيرة والاضطراب، كما نقل عن الشهرستاني والجويني والرازي وغيرهم، وإن كان بعضهم قد حصل له توبة قبل وفاته ورجع إلى طريقة السلف الصالح. فأقول هذه الحيرة والاضطراب إنما تحصل بسبب الابتعاد عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندما يكون الإنسان بعيدا عن العلم بصحة النقل من عدمه، فعندما لا يكون عالما بالإسناد وصحته يكون عنده نوع اضطراب ونوع حيرة. فالذي يجلو هذا بعد توفيق الله عز وجل هو أن يبذل الإنسان السبب الذي يعينه في الابتعاد عن هذا الاضطراب والسلامة من هذه الحيرة، فهذا يكون بالعلم بالإسناد وصحته. ثم أمر خامس أن هناك أخبار تنقل سواء كان فيما يتعلق بالتاريخ أو كان فيما يتعلق بأي خبر من الأخبار، ومن ذلك ما ينقل عن فلان من الناس أن فيه كذا أو قال كذا أو اتهم أو جرح أو عدل أو كذا، فعندما لا يكون إسناد، عندما لا يكون عند الإنسان علما بالإسناد وصحته فقد يتهم بريء بما نقل عنه وهذا لم يثبت ويصح عنه مثلا، فقد يتهم لأن ليس عنده علم، أو قد يصدق بهذه القصة والخبر وهو ليس عنده علم فيحسب كل ما يحكى وكل ما يروى أنه صحيح وثابت. فكل هذه الأشياء تدل على أهمية هذا الفن. ولذلك قال أهل العلم أن الإسناد من الدين، وأنه لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، كما ذكر ذلك أو كما روى ذلك مسلم في مقدمة صحيحة عن عبد الله ابن المبارك رحمه الله تعالى. فأنا أوصيك نفسي بتعلمي وبالحرص على هذا العلم. الأمر الثاني الذي أردت أن أتحدث عنه قبل أن أذكر تعريف هذا الفن لعلي أذكر كيفية طلب هذا الفن، فأقول هناك طريقان لمعرفة هذا الفن وللتحقق به. الطريق الأول هو من الناحية النظرية، والطريق الثاني هو فيما يتعلق بالناحية العملية، وأقصد بالناحية النظرية هو أن الإنسان يطلع على ما كتبه أهل العلم في بيان هذا الفن، فهذا هو المقصود بالناحية النظرية فيما يتعلق بتعريف هذا الفن وتعريف الصحيح والحسن والضعيف وكذا وكذا، فهذا هو المقصود بالناحية النظرية. والمقصود بالناحية العلمية وهي الشق الثاني لتعلم هذا الفن وهي أهم من الشق الأول، هو المقصود بالناحية العملية، والرجوع إلى كتب الحديث مباشرة والنظر في كلام الأئمة على الأخبار تصحيحا وتضعيفا، والنظر في كتب العلل والجرح والتعديل، فهذا يعين على معرفة هذا الفن والتحقق به. وفي الحقيقة أن هذه الناحية العملية هي ناحية مهمة لا بد منها، وكثير من الناس ممن غفل عن هذا الأمر لم يتمكن من هذا الفن، وبقي عنده نقص، وبقي في منهجه خطأ. فلا بد من الجمع ما بين الناحية النظرية والناحية العملية. ثم ما يتعلق بالناحية النظرية أن الكتب المؤلفة في ذلك ممكن أن تقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هو ما نقل عن الأئمة من كلمات وجمل وأحرف يسيرة فيما يتعلق بهذا الفن، والأمر الثاني هو ما ألف في هذا الفن ضمن غيره، كما هو بالنسبة لكتب أصول الفقه، فكتب أصول الفقه لا بد أن تبحث علم المصطلح، لا بد أن يبحث علم المصطلح في ضمن كتبهم. فالقسم الثاني ما كان موجودا في كتب هي في الحقيقة لم تفرد في بيان هذا الفن، وإنما ألفت في بعض فنون العلم ودخل فيها أو في ضمنها هذا الفن. والقسم الثالث هو الكتب التي أفردت لبيان هذا الفن. فأقول أما ما يتعلق بالأمر الأول فنقل عن الأئمة، يعني كما نقل عن محمد بن سيرين رحمه الله أنه قال كانوا لا يسألون عن الإسناد حتى وقعت الفتنة فقالوا سموا لنا رجالكم فإن كانوا ثقات أخذنا عنهم، كما روى ذلك مسلم في مقدمة صحيحة وغيره. وهلم جوا ما نقل عن شعبة وسفيان الثوري، ثم بعد ذلك تلاميذ هؤلاء كابن المبارك ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي ووكيع بن الجراح، ثم من أتى من بعد هؤلاء كالإمام أحمد وابن المديني وابن معين، فتجد لهؤلاء كلمات متناثرة في بيان هذا الفن. ومن هذه الكلمات ما نقل عن محمد بن يحيى الذهلي، فإنه نقل عنه كلاما نوعا ما هو أكثر بالنسبة من غيره، فمن ذلك ما نقله ابن خزيمة عن محمد بن يحيى الذهلي مباشرة في صحيحة أن من روى عنه شخصان لا يكون مجهولا، وما رواه الخطيب البغدادي في الكفاية عنه في بعض المسائل التي تتعلق بالمصلح، ومن ذلك ما رواه عنه فيما يتعلق بحد الصحيح فقال هو ما اتصل إسناده ولا يكون في رواته مجروح ولا مجهول. فأقول أن هذه الكلمات مهمة في معرفة حد هذا الفن والتمكن فيه. وعلى هذا سار الحافظ بن رجب في شرحه لعلل الترمذي، فكان رحمه الله طريقته أنه يجمع ما نقل عن أحمد أو بن المديني أو بن معين أو الذهلي أو البخاري أو مسلم أو كذا، يجمع ما نقل عنهم في حد الصحيح مثلا أو حد الحسن أو مثلا حد الثقة أو الشاذ أو المنكر، ثم بعد ذلك يستخلص مما نقل عنهم الحد الجامع الضابط في بيان هذه المصطلحات وهذه الأشياء. فبنى كتابه على هذا الأمر، ولذلك كما سوف يأتي بمشيئة الله أصبح كتابه متميزا عن غيره، سواء ممن تقدمه أو من أتى من بعده. وأما القسم الثاني فأول من كتب في ذلك الإمام الشافعي رحمه الله ضمن كتابه رسالة، فبين حد الصحيح وبين حد الشاذ وتكلم على بعض القضايا التي تتعلق بالسنة. ثم من أتى من بعده ممن كتب في علم أصول الفقه فكانوا يفردون أبوابا تتحدث عن مصطلح الحديث. وأما القسم الثالث فأول من كتب في ذلك تقريبا الإمام مسلم، قدم مقدمة نوعا ما مطولة ضمنها بعض مباحث الحديث وتكلم على قضايا مهمة، ومن أهم ما تكلم عليه تقسيم الأخبار، وأن جعل الأخبار على ثلاث درجات: الأخبار تقريبا التي هي يحتج بها، فجعل الدرجة الأولى مرتبة الثقات الحفاظ من سفيان وشعبة وأمثالهم، ثم جعل الدرجة الثانية من كان دون ذلك كعوف بن أبي جميل الأعرابي، ثم جعل الدرجة الثالثة كعطاء بن السائب وما كان مثله. وتكلم على مسألة ثبوت اللقاء من عدمه، وهل هذا يشترط في الصحيح أو لا يشترط، أو يكتفى، يعني هل يكتفى بإمكان اللقاء ولا لابد من ثبوت اللقاء والمشافهة. أيضا أطال الكلام في هذه المسألة. وأيضا مسلم، وأيضا عفوا أبو عيسى الترمذي فيما كتب فيما يسمى بالعلل الصغير، فتحدث عن مسائل فيما يتعلق بتجريح وتعديل الرواة، وتكلم أيضا عن حد الحسن، فتكلم على بعض القضايا المتعلقة بالمصطلح. طبعا مقدمة مسلم شرحت شروح، منها ما كان ضمن الصحيح شرحت مع الصحيح كما فعل ذلك النووي وغيره من شراح الصحيح، وبعضهم أفردها بالشرح، وهذا حصل لبعض المتأخرين، جمع من المتأخرين أفردوا مقدمة مسلم بالشرح. نعم، كذلك الترمذي شرحت أيضا، شرح ما كتبه فيما يسمى بالعلل الصغير، وممن شرحه الحافظ بن رجب، فتوسع في شرحه ضمن شرحه لجامع الترمذي، فشرح لجامع الترمذي فقد وعدم ولم يبق منه إلا شرح للعلل الصغير المطبوع بمجلد أو مجلدين على اختلاف الطبعات. وهناك شروح لبعض الأحاديث من جامع الترمذي، ولا أغلب عدم، يكون شرح بعشرين مجلد وعدم بالفتنة التي حصلت، فتنة التتار التي حصلت في دمشق. نعم، ثم بعد ذلك ما كتبه ابن حبان رحمه الله في مقدمة صحيحة توسع في بيان الشروط التي تشترط في صحة الخبر، وتكلم على مسألة العدالة ومسألة الصدق والعلم، واشترط عدة شروط في الراوي، فذكر هذه الشروط ثم شرحها، فقدم بمقدمة مطولة تتعلق بشروط الأخبار التي أوردها في كتابه. وكذلك أيضا الرمهرمزي في كتاب المحدث الفاصل بين الراوي والسامع، فأيضا طبعا أفرد هذا الكتاب في بعض قضايا المصطلح، وإن كان الغالب على هذا الكتاب هو فيما يتعلق بآداب طلب الحديث وكتابته وروايته وفضل طلب السنة وما شابه ذلك. ثم بعد ذلك جاء الخطيب البغدادي، ثم عفوا بعد ذلك جاء الحاكم في معرفة علوم الحديث، فكان كتابه أدق من كتاب الرمهرمزي وكتاب نفيس. ثم جاء من بعده أبو نعيم صاحب الحلية وخرج على كتاب معرفة علوم الحديث مستخرج، وهذا جعل مقدمة لكتاب الذي جمع فيه بين الصحيحين. ثم جاء من بعده الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية، ثم من أتى من بعد الخطيب بنى كتابه على كتاب الخطيب، من أتى من بعد الخطيب بنى كتابه على كتاب الخطيب كأبي عمرو بن الصلاح، ثم عادك من جاء من بعد ابن الصلاح بنوا كتبهم على الكتاب الذي سماه أو الذي سمي بمقدمة ابن الصلاح، فإما شرحا وإما تعقبا واستدراكا. فمن أتى من بعد ابن الصلاح إنما بنى كتابه على ابن الصلاح، إلا ما كان من ابن رجب، فإن ابن رجب لم يعول على ما كتبه ابن الصلاح، وإنما كما ذكرت فيما سبق عول على ما كتبه أو على ما نقل عن كبار المحدثين، واستخلص مناهجهم وبين علم المصطلح من خلال ذلك. وممكن أن تقسم كتب المصطلح التي هي القسم الثالث التي أفردت في بيان المصطلح، ممكن أن تقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هو ما يتعلق بابن رجب، فكما تقدم ابن رجب كانت طريقته أنه ساق أقوال الأئمة واستخرج منها ما يتعلق بعلم مصطلح الحديث، وطبعا هو أيضا سبق إلى هذا، يعني الخطيب البغدادي والحاكم قبله وكذلك الترمذي ومسلم في مقدمتهم أو مقدمتيهما أيضا، طبعا هم كانوا ينقلون كلام الحفاظ في ذلك. نعم، القسم الثاني، طبعا ميزة هذا القسم هو أنه ميزة هذا القسم هو أنه بيّن مصطلح أهل الحديث عند متقدمي هذا الفن وكبار أئمة هذا الفن، بخلاف الأقسام الأخرى التي سوف تأتي. القسم الثاني هو القسم الذي سار على طريقة الخطيب وابن الصلاح مع زيادات استفادها من الاستقراء، وكمثال على هذا ما كتبه الحافظ بن حجر في كتاب المسمى بالنكت على ابن الصلاح، فإن هذا الكتاب من الكتب المفيدة في علم المصطلح والتي حصل فيها تغيير لطريقة من سبقه، يعني طريقة من سبقه إنما بنوا على ما كتب ابن الصلاح في الغالب. وأما القسم الثالث هو من يعني بقي على ما بينه وكتبه وشرحه ابن الصلاح في كتاب المسمى بمقدمة ابن الصلاح، وابن الصلاح في الغالب بنى كتابه على كتاب الخطيب البغدادي المسمى بالكفاية، والخطيب البغدادي في كتاب الكفاية وإن كان كما ذكرت نقل كلام بعض من تقدم في بيان هذا الفن ومصطلحاته، إلا أنه سار على طريقة الفقهاء في حد أو في اشتراط الشروط التي تشترط في الأخبار، وقد ذكر ذلك ابن رجب في شرح لعلل الترمذي، وقال أن الخطيب البغدادي خالف بعض ما كتب في بعض كتبه، وأنه في كتاب الكفاية ذكر مذاهب وكلام ليس معروفا عند أئمة هذا الفن. ولعلي بمشيئة الله في درس قادم أنقل كلامه، أنقل كلام برجب الذي تتكلم فيه. نعم، فهذا ما يتعلق بالجانب النظري. وأما ما يتعلق بالجانب العملي فكما ذكرت، المقصود من الجانب العملي هو رجوع مباشرة إلى كتب الحديث والتخريج وكتب العلل والجرح والتعديل، حتى يتعلم منها الإنسان كيفية تصحيح وتضعيف وتجريح وتعديل، سواء كان الأخبار أو الرجال. فعندما الإنسان يقرأ مثلا في جامع الترمذي وينظر كيف يصحح وكيف يضعف، راح يستفيد من ذلك معرفة الصحيح من الضعيف، وما هي الطريقة والسبيل إلى ذلك. وكذلك أيضا عندما يقرأ في سنن النسائي ويرى تعليل الأخبار وبيان علل الأخبار، فأيضا سوف يستفيد من ذلك. وكذلك أيضا عندما يقرأ لأبي داود، وبالذات ما كتبه طبعا في رسالته، وهذه أيضا ينبغي الإشارة إليها، نسيت لا أذكرها في بيان الكتب التي ألفت في المصطلح، فأبو داود رحمه الله كتب رسالة مفيدة عندما سئل، عندما جاء السؤال من أهل مكة عن صحة الأخبار التي أوردها في كتابه المسمى بالسنن، فكتب كتابة لطيفة موجزة سميت فيما بعد برسالة أبي داود إلى أهل مكة، وتكلم فيها عن كتابة هذا وضمنها بعض قضايا المصطلح. فأقول عندما يرجع أيضا الإنسان إلى سنن أبي داود فيجد بعض الكلام الذي علق به أبي داود على بعض الأحاديث التي أوردها، إما تصحيحا من ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في صلاة الاستسقاء، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما طلب منه أن يستسقي لأمته أن وعدهم في يوم، ثم خرج في هذا اليوم خاشعا متبتلا، وأتى وصعد المنبر وخطب الناس، ثم وخطب الناس ثم بعد ذلك صلى صلاة الاستسقاء. قال أبو داود بعد أن ذكر هذا الخبر، قال هذا إسناد جيد غريب. أو فيما يتعلق بتضعيف الأخبار، من ذلك عندما ذكر حديث ابن عمر أن عندما قال كنت مع الرسول عليه الصلاة والسلام فسمع زمارة لراعي فوضع أصبعيه في أذنيه، فبعد ذلك قال هل قال لي هل تسمع الزمارة، إلى أن قال ما أسمعها فأخرج أصبعيه من أذنيه. قال هذا حديث منكر، وإن كان طبعا أبو داود خولف في صحة هذا الخبر، فالأقرب أن هذا الخبر ثابت، لكن المقصود أن أبا داود قد تكلم على هذا الخبر ورده، وله كلام كثير في رد بعض الأخبار، وإن كان هذا ليس في كل نسخ أبي داود، وإنما نسخة ابن العبد هي من أكثر نسخ أبي داود كلاما له على الأخبار تضعيفا أو تصحيحا. والأصل فيما يوجد طبعا هو الصحة، ولذلك أصبح كلامه على الأخبار من حيث التضعيف هو الأكثر. نعم، كذلك أيضا عندما يرجع الإنسان إلى كتب العلل مثل علل الترمذي، العلل الكبير للترمذي، أو العلل ابن أبي حاتم، أو علل الدارقطني، سوف يستفيد كيف يعلل الأئمة الأخبار وكيف يردونها ويبينون الصحيح منها من السقيم، فهذا يفيد الإنسان في معرفة هذا الفن. وهذا الفن لا يمكن أن يعرف إلا بوجوع إلى ما كتبه أهل العلم على الأحاديث تعليلا وتصحيحا، تصحيحا وتعليلا، فهذا ليس هناك سبيل في معرفة هذا الفن إلا بالرجوع إلى الكتب المؤلفة في ذلك. وأيضا عندما يرجع إلى كتب التخريج لمن أتى من بعدهم كالتنقيح أو التحقيق لابن الجوزي، ثم تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي، أو نصب الرأي للزيلعي، أو تلخيص الحبير لابن حجر، أو البدو المنير لابن الملقن، وغيرها من كتب التخريج أيضا راح يستفيد كيف يخرجون الأخبار، ثم بعد ذلك كيف يتكلمون على أسانيدها تصحيحا وتضعيفا وهكذا. وقبل هذا بالذات كلام يعقوب بن شيبة السدوسي على الأحاديث التي عودها في مسنده، وطبعا مسنده مفقود لكن وجد جزء منه، ولا يترك الحديث بدون كلام. وكذلك أيضا مثلا مسند البزار ففي الغالب لا يترك الحديث بدون تعليق عليه من حيث الصحة وعدمه، أو الطبراني في معجم الكبير، وإن كان هو نادر في معجم الصغير والأوسط والكبير، وإن كان في غالب كلامه يذكر التفرد، إن هذا الخبر تفرد به فلان ولم يرويه عن فلان إلا فلان. لا شك أن هذا مهم عند أهل الحديث في الحكم على الأخبار كما سوف يأتينا في بيان الغريب. ثم الرجوع أيضا إلى كتب الجرح والتعديل، كتب التراجم، يعرف الإنسان كيف يوثق الرجل وكيف يجرح، وما هي أسباب الجرح، وما هي الأسباب التي تؤدي إلى توثيق الراوي. أو عندما يرجع مثلا إلى الكتب التي تنقل كلام الحفاظ ثم تناقش كلامهم في الراوي من حيث التعديل والتجريح، كميزان الاعتدال الذهبي مثلا، فأقول هذه الكتب مفيدة جدا، ولا بد منها في معرفة هذا الفن، لا بد منها في معرفة هذا الفن. وكلما كان الإنسان أكثر قراءة في كتب الحديث والجرح والتعديل والعلل، كلما كان أفهم وأقعد بهذا الفن. وعندما لم يلاحظ بعض طلبة العلم أو المشتغلين بهذا الفن هذا الأمر، أصبح في منهجهم ضعف. يعني مثلا السيوطي لا شك أن فيما يصححه أو يحسن من الأخبار فيه نظر، فتجد الحديث ضعيف يقول هو متواتر، تجد الحديث باطل يقول هو صحيح. فأقول من أين أتى له ذلك؟ أتى له ذلك بأنه لم يسر على طريقة الأئمة، ولم ينتبه إلى طريقة الأئمة في التصحيح والتجريح، وفي التصحيح والتضعيف أو التعديل والتجريح. يعني كمثال مثلا يتوسع في تقوية الأخبار الضعيفة. يعني عند أحيانا الإسناد الساقط يقوي به الخبر، هذا باطل. الإسناد الساقط إذا كان في راويه في إسناد متروك هذا ما منه فائدة. فأقول أتى له هذا الضعف من هذه الجهة، وغيره كثير. يعني مثل أبو زكريا النووي رحمه الله تعالى كان من كبار أهل العلم في زمانه، لكن تجد فيما يصح تجد في بعض تصحيحاته ضعف ونظر، وذلك أنه لا ينتبه إلى مسألة الشذوذ والعلة التي كان كبار الحفاظ ينتبهون لها، وهو يرجح دائما أن الخبر إذا وقع في إسناد اختلاف في وصله وأرساله، يقول إذا وصل ثقة لا يضر من خالفه حتى ولو كانوا أكثر منه أوثق. ولا شك أن هذا خطأ، أن الأكثر والأوثق هم المقدمين، الأكثر والأوثق هم الذين يقدمون. ولذلك مثلا كمثال على هذا